أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
بقي عندنا فقرة من الدرس الأخير أو فقرة أخيرة من الدرس الماضي ترتبط فيه أيضا نفس المبحث، وأنه بعد أن قلنا أنه لا حاجة لجريان البراءة الثانية، يعني بعبارة أضاف لا مجال لجريان البراءة فيما لو كان الشك شكا في الحكم الظاهري، بل البراءة تجري فقط فيما لو كان شك شكا في الحكم الواقعي، ولو على بعض المباني ولا على مبنى شديد الصدر لا مانع من الجريان، إلا أنه لا حاجة إليه، ولكن على بعض المباني لا يمكن جريان البراءة الثانية، وبعض المباني الأخرى يعني نستطيع أن نقول نحن أن في مسألة جريان البراءة فيما لو كان الشك شكا في الحكم الظاهري ثلاثة أقوال. القول الأول قال بجريان كلا البراءتين، البراءة الأولى التي هي أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، والبراءة الثانية التي أخذ في موضوعها الشك في الحكم الظاهري. والقول الثاني يقول لا، يستحيل جريان البراءة الثانية. لماذا؟ إما لوقوع التنافي بين الحكم الظاهري الذي هو الحجية وبين البراءة الثانية، وإما للغوية جريان البراءة الثانية. والقول الثالث يقول بإمكان جريان البراءة الثانية الذي يختاره شهيد الصدر، بإمكان جريان البراءة الثانية إلا أنه لا حاجة إلى جريانها. هذا كله فيما لو كان الأصل الجاري هو البراءة. أما أنه هل نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن جميع الأصول العملية بأقسامها التي ستأتي إن شاء الله تعالى لا يمكن أن تجري فيما لو كان الشك شك في الحكم الظاهري، يعني بمعنى في هذه الحالة أن الأصول العملية مختصة فقط بالشك في الحكم الواقعي؟ قال الشيخ الصدر لا، إنما هذا الكلام إنما يجري فقط وين؟ في البراءة. فالبراءة قلنا بعضهم قال تجري وبعضهم قال تجري وبعضهم قال لا تجري. أما هناك أصول عملية أخرى لا مانع من جريانها فيما لو كان الشك شكا في الحكم الظاهري، بمعنى أن الأصول العملية ككل يعني على في الجملة ماذا لا يشترط فيها أن يكون الشك فقط شكا في الحكم الواقعي، بل هي شاملة حتى فيما لو كان الشك شكا في الحكم الظاهري. ومن هذه الأصول هي أصالة الاستصحاب أو أصل الاستصحاب، فأنه يمكن في هذه الحال جريان الاستصحاب فيما لو كان الشك شك في الحكم الظاهري. ومثل له بماذا؟ فيما لو كان كنا سابقا نعلم بحجية الظواهر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، كان ظاهر القرآن حجة. أما في زماننا نشك هل هذه الحجية ثابتة أو ليست بثابتة؟ يقين سابق وشك لاحق. نحن الآن يأتي شخص ويقول نشك في الحجية، لماذا؟ يعني هل مجرد الحجية؟ نقول لا، كما لو كان عندي ظاهر قرآني يقول هكذا أنه تجد صلاة الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، مثلا مفاد كان الآية هو وجود صلاة الجمعة في زمن الحضور. الآن شككت في هذا الوجوب، يعني شككت في الحجية، في بقاء الحجية. هنا في هذه الحال يأتي شخص ويقول لماذا أنا أشك طالما أنه ظاهر القرآن؟ نقول قد يكون منشأ الشك من ناحية احتمال النسخ، لعل هذه الآية كانت موجودة في بدايات حياة النبي صلى الله عليه وآله وبدايات الدعوة، ولكن بعد فترة لعلها نسخت، فشككت في نسخ هذه الآية، فلو تحقق النسخ لا سقط ظهور هذه الآية عن الحجية. فبما أن هناك شك في الناسخ وأنا لا أعلم هل نسخ واقعا أم لا، فمنشأ الشك في الحجيات، حجية هذا الظاهر، إنما نشأ من الشك في النسخ وعدم النسخ. يقين صابر بثبوت الحجية للظاهر، شك لاحق تحققت أركان الاستصحاب فأستصحب حجية هذا الظاهر، مع أن الشك الذي هو قوام الاستصحاب شك في ماذا؟ في الحكم الواقعي أم شك في الحكم الظاهري؟ شك في الحكم الظاهري، شك في بقاء الحجية، فتستصحب الحجية التي كانت سابقة فيما مضى ثابتة. فيقين سابق وشك لاحق والمجرى مجرى الاستصحاب، فنستطيع أن نثبت بقاء الحجية. وإذا ثبتت بقاء الحجية ماذا نثبت؟ وجوب صلاة الجمعة، لأن ظاهر الآية ماذا كان يثبت؟ كان يثبت لنا وجوب الجمعة. والآن بما أن هذا الظاهر حجة ببركة الاستصحاب، فنأتي ونقول ما هو مؤدى ومدلول الآية؟ مدلول الآية وجوب صلاة الجمعة، فنحكم بصلاة الجمعة. فحكمنا بوجوب صلاة الجمعة نشأ من استصحاب الحجية. هنا أشار شهيد الصدر وكأنه دخل، يعني الآن في كلمة فقط، وهو أنه مفاد الآية ما هو حتى بالفرض؟ وجوب صلاة الجمعة حتى بالفرض، يعني وجوب صلاة الجمعة. الآن بعد احتمال النسخ والشك في تحقق النسخ أم لا، ألا يؤدي هذا الكلام إلى شك في وجوب الجمعة أم لا؟ سيؤدي، يعني يؤدي الشك في الحجية، في بقاء الحجية، يعني شك في بقاء وجوب الجمعة. صحيح، كان صلاة الجمعة واجبة فيما سبق أم لا؟ كانت واجبة. الآن بعد أن شككت في النسخ شككت في الحجية، وإذا شككت في الحجية شككت في وجوب الجمعة، فلماذا لا أصحب مباشرة الحكم الواقعي؟ لماذا؟ ليش أبرم وأدور هذه الدائرة؟ يقال له أين أذنك؟ فيقول هذه، لا يقول هذه، يقول هذه. لماذا ألجأ إلى استصحاب البقاء الحجية ولا ألجأ مباشرة إلى استصحاب الحكم الواقع الذي تدل عليه الآية؟ هنا في هذه الحالة قد يقال شهيد الصدر يقول أنه في بعض الأحيان قد لا تتحقق عندي أركان الاستصحاب، بل قد يكون هناك مشكلة كما هو رأي السيد الخوي رحمه الله فيما مضى، وهو أن الاستصحاب سيأتي إن شاء الله، أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. فعندما نشك في وجوب الجمعة شك في ماذا؟ في الحكم. والسيد الخوي يقول كما هو المحقق النراقي رحمه الله، يقول لا تجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. يعني إذا شككت في وجوب الجمعة لا يمكنني أن أثبت وجوب الجمعة بالاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يتحقق. فلا أقله على بعض المباني إما الاستصحاب لا يجري، أو أركان الاستصحاب غير متوفرة فيما لو أردنا أن نستصحب الحكم الواقعي، بينما بلحاظ الحكم الظاهري الأركان متوفرة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن جريان الاستصحاب بلا محذور. فتبين عندي أن الأصول العملية في الجملة ليست مختصة فيما لو كان الشك شكا في الحكم الواقعي، بل تشمل فيما لو كان الشك شكا في الحكم الظاهري. قال ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، يعني بمعنى في هذه الحالة يكون المأخوذ في الأصل العملي الشك في الحكم الظاهري، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري كالحجية لتمامية أركان الاستصحاب فيه. في من؟ في هذا الحكم الظاهري كحجية الظواهر. هذه الكلمة التي قلت وأشار إليها الشهيد الصدر، وعدم تمانيتها في الحكم الواقعي، هذا بمثابة ماذا؟ وكأنه يريد أن يرد على إشكال يمكن أن يطرح، أنه لماذا لا نستصحب مباشرة الحكم الواقعي؟ فأجاب وعدم تمانيتها في الحكم الواقعي، كما لو كنا من القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. كما إذا علماء الآن هذه جملة اعتراضية، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه كما إذا علم. واضح؟ لا أنه يكون تمثيل لعدم تماميته في الحكم الواقعي، هذا التمثيل لجريان الاستصحاب لا تمثيل لعدم جريان الاستصحاب. كما إذا علم بالحجية كحجية الظواهر مثلا وشك في نسخها. لماذا نحن أعطينا مثال حجية الظواهر؟ لأنه قال وشك في نسخها، يعني وكأنه إشارة إلى المثال الموجود. فإن المستصحب هنا نفس الحجية، حجية الظواهر لا الحكم الواقعي، لأنه قد لا تكون أركان الاستصحاب تامة في الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في هذا الباحث، وبذلك نكون قد انتهينا من التمهيد. الآن نحن سابقا أشرنا إلى أن البحث في الأصول العملية يقع في ماذا؟ يقع في تمهيد أولا، البحث الأول. البحث الثاني في الوظيفة العملية عند الشك. البحث الثالث في الاستصحاب. انتهينا من التمهيد، ندخل الآن في الوظيفة العملية حال الشك. والوظيفة العملية حال الشك هذا إذا راجعنا الرسائل أو راجعنا الكفاية أو الكتب طبعا الأصولية، نرى أنهم قبل الدخول بيّنوا مجرى الأصول وقالوا بأن الأصول العملية بحسب الاستقراء العقلي، بحسب الاستقراء لا بحسب الحصر العقلي، على خلاف طبعا، ولكن هذا المعروف بينهم، بحسب الاستقراء لا بحسب الحصر العقلي، تنقسم إلى أربعة أقسام، إلى براءة، إلى اشتغال أو الاحتياط، وإلى التخيير، وإلى الاستصحاب. لماذا؟ يقولون هكذا: الشك في الواقعة لا يحل حاله من أمرين، إما أن تكون لهذا المشكوك حالة سابقة أم لا، يعني هكذا نحن نقول، الشك في واقعة ما لا يحل حالها من أمرين. أنا ذكرت فقط إشارات: إما أن يكون للمشكوك حالة سابقة أو لا، هنا أو لا، هل هي أو لا؟ يعني ما معنى أو لا؟ ليس له حالة سابقة. هذه فقط من الأسمين. هذه أولى إما أن يكون الشك، إما أن يكون الشك شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، أو لا يكون، نستطيع هكذا نقول، أو لا يكون، يعني لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، ولكن تفصيلا أكثر، وإما أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي. واضح؟ ويوجد في حالة وهي هذه، نحن قلنا إما أن يكون الشك شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي أو لا. هنا في هذه الحالة نستطيع أن نسوي تقسيم بشكل آخر، يعني نقول هكذا: هذه لا، إما أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي أو لا. واضح؟ أو لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني حتى يصير عندي الطرف الأساسي أنه مقرون بالعلم الإجمالي. الثانية لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي. واضح؟ فهنا في هذه الحالة. الآن
ليس له حالة خاصة، إما أن يكون شكا بدويا لا يكون بالعلم الإجمالي، وإما أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي إما أن يكون بين المتبادلين أو بين الأقل والأكثر، واضح؟ وإما أن يقع الشك بين المحذورين. ما معنى بين المحذورين؟ ما أعرف الآن هنا نقول هكذا هنا. وإما أن يكون الشك بين المحذورين. ما معنى بين المحذورين؟ يعني بين الوجوب والحرمة. فهنا إما أن يكون بين المتباينين، يعني بين ماذا وماذا؟ شككت إما بطهارة هذا الإناء أو بنجاسة هذا الإناء، هذا متباينين. وإما أن يكون بين الأقل والأكثر، كما لو شككت في أن الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء. وهذا طبعا يأتي أنه ينقسم إلى بحثين، إما أن يكون بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإما أن يكون بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الاستقلاليين كما لو شكك أن ذمة زيد ذمة مجهولة لزيد ب10 دنانير أو ب9 دنانير، هذا استقلاليين، شك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. بينما الارتباطيين يكون بين كيف هذا مثل مثال الصلاة بين 6 أجزاء و10 أجزاء. أما ومن يكون بين المتبينين كل ما إما نجاسة هذا أو نجاسة هذا. أما الشك بين المحذورين يعني كم لو شككت أن هذا إما أن يكون حراما هذا الفعل كالدعاء مثلا عند رؤية الهلال، إما أن يكون حراما وإما أن يكون واجبا، وهذا الذي هو مجرى الأبر تكلم عن مجرى هذا المثال. مثال هنا إما أن يكون الشك بدويا كما لو شككت في حرمة التدخين أو في حرمة لحم أرنب، هذا مثاله. وهنا إما أن يكون للمشكوك حالة طارئة كما لو كنت متطهرا متوضئا في الصباح عند الزوال شككت في بقاء هذه الطهارة، فاليقين الصادق وشك ظاهر الصحيح. وضح لحد الآن مع الأمثلة؟ نحن ونقول أما إن كان للمشكوك حالة طارئة فالمجرى للاستصحاب، هذا هو مجرى الاستصحاب. أولا إما أن يكون الشك شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، مجرينا بالبراءة. وإما أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي فيكون هنا مجرينا مجرى للإشتغال الذي هو فرض الاختيار. وإما أن يكون الشك بين المحذورين مجرى لمن؟ لأبطال التخيير. مدخل هذا عندي أصل 2 3 4 أصول. ومن هنا قيل بأن هذا الحصر حصرا استقرائيا وليس حصرا عقليا، يعني يحتمل أن يكون لو بحثنا وكما يقولون بحث الأصوليون ولم يجدوا غير هذه الأصول، ولكن لا يعني أنها محصورة بالحصر العقلي. نعم.
وإما يكون الشك بين المحذورين هو في مقابل بين المتباينين؟
لا بين المتباينين يعني بين الأقل والأكثر.
هذا
مقابله. إما أن يكون بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، وإما أن يكون الشك بين المحذورين، يعني بين الوجوب والحرمة، هكذا إما واجب أو حرام. هذا يكون مسبوقا بماذا؟ بالعلم بالحكم، يعني مسبوقا بالعلم بالوجوب والعلم بالحرمة. ولكن اختلط علي الأمر أن هذا هل هو من الواجب أم من الحرام؟ هو يأتي تحت هذه، لذلك الشيء الصدر بحثه هنا تحت دائرة إما أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي.
وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي بحثه هذا مهم أن الإنسان يقف على هذا التقسيم لأنه يتضح عنده الكثير من القضايا إن شاء الله تعالى هذه التطبيقات فطبعا عندي أن البحث الأول وين سينصب في الوظيفة العملية في حالة الشك والوظيفة في الوظيفة العملية في حالة الشك تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول أن يكون الشك شكا بدويا القسم الثاني أن يكون الشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي والقسم الثالث أن يكون الشك بين المحذورين أما القسم الرابع فالشهيد الصدر رحمه الله فرز بحثا من بحوث العلم الإجمالي وهي فيما لو كان الشك بين الأقل والأكثر واضح؟ فلذلك على هذا الأساس قسمه الشهيد الصدر رحمه الله نبدأ أولا بالوظيفة العملية في حالة الشك البدوي بدوي ولا البدوي بدوي نقول الشك البدوي ولا البدوي ها ليش لا نقول البدوي يصير من الصحراء الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي ما معنى الشك البدوي يعني بمعنى غير مسبوق بحالة سابقة غير مقرون بعلم الإجمالي ما معنى غير مقرون بالعلم الإجمالي يعني بمعنى في هذه الحالة ابتداء أنا عرض علي الدخان مثلا فشككت مباشرة في حرمته لا أنه في هذه الحالة يوجد عندي أطراف وأشك في هذه الأطراف بين الوجوب والحرمة أو بين الوجوب وغير الحرمة مثلا أو بين الطهارة وبين النجاسة بل هو شك غير مقرون بالعلم الإجمالي وهذا البحث فيه ينقسم إلى قسمين الآن هذا جدا مهم التقسيم الآن يعني حتى نقف عليه بشكل جيد انتهينا من هذا انتهينا هذا انتهينا منها جيد هذا انتهي فصار عندي نستطيع أن نقسم هذا البحث الوظيفة العملية حالة الشك إلى قسمين قسم الذي له حالة ظالمة يعني مثل استصحاب هذا الذي له حالة ظالمة هذا لمن لواحد البراء اثنين الاشتهام ثلاثة التخيير أربعة على طبعا عند الشيخ الصدر ما هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر واضح البحث في الآن البحث وين في البراءة يعني البحث في الوظيفة العملية حال الشك غير المفهوم بالعلم الإجمالي وغير المطلوب بحالة سابقة و في غير حالة دوران الأمر بين المحذورين وبين الأقل والأكثر فيصبح الكلام وين في البراءة وينقسم البحث في البراءة إلى قسمين ألف
إلى ما أخبر عنه بالقاعدة الأولية والقاعدة الثانوية. القاعدة الثانوية ما معنى؟ يعني البراءة تنفصل إلى قسمين، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. هذه يعبر عنها الوظيفة العملية الأولية، وهذه يعبر عنها الوظيفة العملية الثانوية، ولكن بعبارة ما هو مع موجود في الكتب الدرسية سواء كانت قديمة أم جديدة، أن البراءة تنقسم، بحث البراءة ينقسم إلى بحثين، إلى بحث البراءة العقلية ولا بحث البراءة الشرعية.
وإن شاء الله البحث الأول هو في القاعدة الأولية أو في البراءة العقلية أو في الوظيفة الأولية في حالة الشاك. من المعروف بين الأصوليين أنه إذا شك الإنسان في تكليف شرعي يريد، يعني لابد هنا من تحديد حقيقة هذا الحكم. أنا أشك، ورد عندي مثلا الدخان، أشك في أن هذا التدخين حرام أو ليس بحرام. طارة أبحث وأجد الدليل فأنا مع الدليل، إذا دل على الحرمة كان به، إذا دل على عدم الحرمة أيضا فيها ونعمة، وإما أن لا أحصل على دليل. هنا المكلف وقف أمام واقعة لا يعرف لها حكما، ولم يتأتى له الدليل يبين له طبيعة هذا الحكم، فوقف حيران، وقف مترددا وفي حالة شك. ماذا عليه أن يفعل؟ هل يترك هذا الفعل؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا المكلف مرتبط بالله عز وجل على نحو أنه عبد، وأن لله عز وجل له حق وله حق الطاعة، وبالتالي في هذه الحالة لا يمكن أن يترك هذه القضية بلا شيء، يعني يترك كل واقع يشك فيها يقول أعرض عنها وفي أمان الله. لا، هذا خلاف الارتباط على نحو العبودية بين العبد وبين المكلف وبين الله عز وجل. فهنا في هذه الحالة فلا بد من إما أن يفعل وإما أن يترك، يعني بد من تحديد في نفسه الوظيفة العملية. فتركه يحتاج إلى مبرر، كما أن فعله يحتاج إلى مبرر. فلا يكون تركه جزافا هكذا، ولا يكون فعله أيضا جزافا وهكذا، لا، لابد له من مبرر. فهنا ما هو ما هي الوظيفة أو ما هي الطريقة التي يرفع بها هذه الخيرة وهذا الشك وهذا التردد؟ هنا في هذه الحال نقول طارة ننظر إلى هذه القضية بغض النظر عن تدخل الشارع في بيان الوظيفة العملية، وأخرى نتعاطى مع هذه القضية مع ملاحظة تدخل الشارع من خلال الآيات والروايات. وعلى هذا الأساس قسم البحث في البراءة إلى مقامين، إلى البراءة العقلية والبراءة الشرعية. والبراءة العقلية هي ذلك النظرة، تلك النظرة إلى الواقعة بغض النظر عن تدخل الشارع فيها، فقط نحن والعقل. ماذا يحكم العقل العملي هنا؟ بماذا يقول؟ هل يدفعني إلى العمل أو يدفعني إلى ماذا؟ إلى الترك، أو يدفعني إلى الفعل؟ والبحث الثاني ننظر إلى الواقعة مع لحاظ تدخل الشارع من حيث الآيات والروايات. وهذا إن شاء الله. فالبحث أولا بحث من حيث الحكم العقلي بغض النظر عن تدخل الشارع، وهو المعبر عنه كما قلنا البحث في البراءة العقلية أو القاعدة الأولية. لماذا نحن شهيد الصدر لم نعبر عنه بالقاعدة بالبراءة العقلية؟ المفروض الحلقة الثانية تقدم عندكم تعبير بالوظيفة الأولية أو بالقاعدة الأولية تنسجم مع أي مبنى من المبنيين، يعني مع قول المشهور ومع قول شهيد الصدر. الوظيفة العملية الأولية عند المشهور قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المعبر عنها بالبراءة العقلية. أما عند شهيد الصدر فهو ينكر البراءة العقلية كما سيتضح عندنا إن شاء الله تعالى، ولكن يقول الوظيفة الأولية أو القاعدة الأولية ما هي؟ الاحتياط العقلي. واضح، لذلك لم يعبر بالبراءة العقلية. نحن قلنا الموجود في الكتب المدرسية المتداولة هو بحث البراءة العقلية والبراءة الشرعية، باعتبار أنهم تبعا للمشهور يقولون بقبح العقاب بلا بيان، بينما شهيد الصدر عدل عن هذا التعبير إلى التعبير بالوظيفة العملية الأولية بلحاظ أنه لا يرى البراءة العقلية، فلذلك كيف يعنون بالبراءة العقلية وهو بالتالي لا يرى ذلك، فيعبر بالقاعدة الأولية أو الوظيفة الأولية حتى تنتجمع كلا الطرفين. هنا في هذا البحث الأول، يعني في بيان الوظيفة الأولية في حالة الشك، والتي نريد أن ننظر إلى القاعدة من ناحية حكم العقل فقط من دون ملاحظة تدخل الشارع، يقول فيه اتجاهان: لان أشك في حرمة الدخان، وأريد أنا في هذه الحالة أن أحدد وظيفة العملية باتجاه هذه الواقع المشكوك، ما بغض النظر عن تدخل الشارع ماذا أفعل؟ هل أرتكب؟ هل هناك العقل يقول لي ارتكب ويعطيني مبرر؟ أو لا، العقل يقول لي في هذه الحالة لا تقدم. فلذلك في هذه المسألة اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه المشهور والمعبر عنه بقبح العقاب بلا بيان، بعبارة أي أن العقل في هذا المجال ماذا يقول للمكلف؟ طالما أنه لا بيان على حكم هذه الواقعة، ولا بيان ولا علم لك بالحرمة، ولا أي طبعا أي حكم آخر، لا علم لك بالحكم، لا علم لك بالحرمة، فأنت مؤمن من هذه الناحية. يعني ما معنى إعطاه كما يقولون صق أمان؟ أعطاه أمان وقال له تستطيع أن ترتكب هذه الواقعة، يعني تستطيع أن تدخن ولا عقوبة عليك. لماذا؟ لأن العقوبة فرع البيان. ما معنى فرع البيان؟ فرع العلم. إذا قام العلم على هذه الواقعة وارتكبتها وخلفت، حينئذ أستحق العقوبة. أما إذا لم يكن هناك علم بالحكم ولم يكن هناك بيان على الحكم، فيقبح العقاب على بيان، فأنت مؤمن من ناحية العقاب. هذا معنى قبح العقاب بلا بيان، وهذا حكم عقلي طبعا. الآن ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نحن نقول الحكم العقل كما يبدأ المشهور أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان في كل مورد لم يتم الدليل ولم يتم البيان ولم يكن هناك علم، البيان مراده علم، فهنا في هذه الحالة يحكم العقل بقبح عقاب هذا المكلف على فرض المخالفة. ما هو الدليل؟ هنا الشهيد الصدر رحمه الله اقترح ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو للميرزا النعيمي رحمه الله، وأيضا الدليل الثاني للميرزا النعيمي، والدليل الثالث هو لمن؟ أو أربعة أدلة بالأحرى، ليس ثلاث، أربعة أدلة: دليلان للميرزا النعيمي ودليلان للمحقق الأصفهاني رحمه الله. أما الدليل الأول الذي هو للميرزا النعيمي، هذا طرح أيضا فيما سبق مضافا إلى الدليل الثاني، طرح في الحلقة السابقة، دليل الثاني طرح في الحالة السابقة، ولكن نبدأ ببيان الدليل الأول. هذا الدليل الأول ذكره الميرزا النعيمي رحمه الله تعالى في أجود التقريرات، وأيضا موجود في فوائد الأصول الذي يحب يراجع كلمات الميرزا النعيمي رحمه الله. ماذا يقول الميرزا النعيمي؟ ما هو المقتضي حتى المكلف يتحرك؟ يتحرك نحو ماذا؟ نحو فعل الفعل، أو يتحرك نحو ترك الفعل؟ يقول في هذه الحالة دعوة الميرزا النعيمي أن المقتضي للتحرك نحو الفعل أو للترك إنما هو العلم. فيقول الميرزا لو علم الإنسان بوجود حيوان مفترس، لو علم لفر منه، ولو علم بوجود مثلا مال أو وجود منفعة أكيدة في مجال لتحرك نحوها. أما لو احتمل ذلك أو شك أو ظن هل يتحرك، يعني لو افترضنا كان جالسا ثم في هذه الحالة احتمل أنه يوجد وراء رأس المفترس، هل يا ترى يتحرك ويهرب؟ لا يتحرك ويهرب، دعوة الميزنين، لا يتحرك ويهرب. لماذا؟ يقول لأن المقتضي للتحرك مفقود، والمقتضي للتحرك ماذا؟ هو علمه. على عكس لو علم بوجود الأسد فإنه نراه يفر ويتحرك. فمن هنا في هذه الحالة دعوة الميزنين التي ما هو؟ أن المقتضي للتحرك إنما هو العلم لا غير العلم. ففي المقام الذي لا يكون فيه علم كما في مقامنا أشك فيه حرمة التدخين، هل فيه علم بالحرمة؟ لا. علم بغير الحرمة؟ لا، أنا لا أعلم الحكم أبدا، لا سلبا ولا إجابة، لا نفيا ولا إثباتا. هنا في هذه الحالة طالما أنه العلم مفقود في المقام فالمقتضي للتحرك مفقود. هنا في هذه الحالة ما هو الموجود؟ غير العلم، وغير العلم ليس مقتضيا للتحرك. فإذا لم يكن مقتضيا للتحرك فبالتالي في هذه الحالة لو جاء المولى ليعاقب هذا الشخص على تحركه أو على عدم تحركه، يعني على إحجامه، يقول في هذه الحالة لكان هذا العقاب عقابا على شيء لا يوجد مقتضى للتحرك فيه، وهذا مما يستطل العقل بقبحه. كما لو فرضنا هكذا أنه شخص ولد أو أي شخص آخر كان في مدرسة، هنا في هذه الحالة كان جديد، على فرض كان جديد في مدرسة، وكلما صدر صوت معين اتفق المدير مع هذه المدرسة، كلما صدر هذا الصوت لابد لكم من الجري والركض. هذا الجديد في المدرسة لم يعرف بهذه المسألة، فلو دق هذا الجرس وصدر هذا الصوت هرب كل الطلاب إلا هذا الطالب. هنا في هذه الحالة لو جاء مدير المدرسة أو الأستاذ المشرف وأراد أن يعاقب هذا الطفل، هل كان عقابه حسنا أو كان عقابه قبيحا؟ العقل ماذا يقول؟ هذا الطالب لا يعلم، ليس عنده مقتضي للتحرك، فعقابه في هذه الحالة مما يحكم العقل والعقلاء بقبحه، وبالتالي في هذه الحالة يكون عقابه ظلما والمولى لا يظلم. واضح؟ فهنا كذلك الأمر، المقتضي للتحرك هو العلم، مع فقد العلم لا مقتضي للتحرك، فعقابه في الموارد التي ليس هناك مقتضي للتحرك يكون قبيحا. واضح إن شاء الله؟ قبل خلينا نقرأ بعدين نشوف. كلما شك المكلف في تكليف شرعي كدعاء عند رؤية الهلال أو كحرمة شرب التدن ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا، يعني حكمنا بوجوده أو حرمته أو حكمنا بعدم وجوده أو بعدم حرمته إثباتا أو نفيا، هنا ماذا يفعل؟ فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية اتجاهه حتى يكون فعله عن حجة، وحتى يكون تركه أيضا عن حجة وعن مبرر. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية اتجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، يعني نحن والعقل، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. لذلك هنا نحن والعقل، ماذا يحكم عقلنا هنا؟ نحن نتبعه. ويوجد طبعا الآن القسم الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى بعد درس أو درسين، سيأتي الوظيفة الثانوية في حالة الشك، هذه التي قلنا نحن يعني، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية من ناحية حكم العقل، وثانيا هذا الذي سيأتي من ناحية تدخل الشارع. وليس هو إلى الأصل العملي العقلي، ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي ولم يكن مباشرة براءة العقلية. الأصل العقلي مسلكان، المسلك الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان يرحمكم الله، وهذا طبعا موجود في كلمات القدامى وليس بدعا من القول، يعني أنه جديد، لا، هذا موجود في كلمات القدامى، بعضهم كان يعبر عنها بأصالة، يعني جذورها موجودة، ليس بهذا المعنى، جذورها موجودة في ما سبق مثل كفر العقاب بالعفو. أنا بالنسبة لمسلك حق الطاعة، مسلك حق الطاعة والاحتياط العقلي ليس بدعا من القول، بل موجود أيضا في كلمات القدامى، وكان يعبر عنه بأصالة الحاضر. هناك بحث بين العلماء أن هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل الحظر المنع، يعني موجود هذا منذ القديم، والكثير منهم كان يبني على أن الأصل في الأشياء الحظر إلا إذا ظل الدليل على الإباحة، فهذا طبعا جذور حق الطاعة والاحتياط الأصل. مسلك قبح العقاب بلا بيان، إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، يعني ما عليه المشهور الآن، وقد يستدل عليه بعدة وجوه ذكر منها كما قلنا أربعة. الأول ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، مع عدم العلم للتكليف، يعني مع عدم الوصول، باعتبار أنه المقتضي للتحرك هو العلم. لذلك قلنا نحن أنه الأسد المفترس أو الحيوان المفترس العلم بوجوده، يعني بوجوده الخارجي لا وجوده به، العلم بوجوده الخارجي هو المحرك للفرار، أما احتماله أو عدم العلم به أو عدم العلم بوجوده فهنا في هذه الحالة لا يكون محركا. فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده. الآن ما معنى هذه العبارة؟ فالعقاب حينئذ عقاب على ترك لا مقتضي لإيجاده، يعني الآن لو فرضنا أنه كان أنا أشك في الحرمة، صحيح؟ ما هو المطلوب مني إذا كان هناك حرم واقعا؟ الاجتناب، يعني الكف عن الفعل، الانزجار عن الفعل، فهذا الانزجار أمر وجودي وليس أمرا عدميا، فهنا في هذه الحالة يعني لابد من وجوده. ما هو المقتضي لوجوده؟ هو العلم، هو العلم بالحرمة. إذا لم يكن هناك علم، هل هناك مقتضى لوجوده؟ يعني بعبارة أخرى، إذا فقدت العلة، خلينا ننزلها منزلة العلة، المقتضي خلينا ننزل منزلة العلة، إذا فقدت علة الانزجار عن الفعل هنا في هذه الحالة، هل يحسن معاقبة على لماذا لم تنزجر؟ لا، وضح هذا التقرير. هل يعني الآن هنا في هذه الحالة لو مكلف جاء العبد المولى وقال له أشعل النار، أشعل النار، ولم يكن لم يعطيه المولى أي شيء لإشعال النار، هل يأتي ويعاقبه؟ أم عقابه يكون ظلما وقبيحا؟ هنا يكون قبيحا. وكذلك الأمر لو فرضنا أن المولى طلب من العبد أن يحقق الإحراق ولم يعطيه النار، كيف يحقق الإحراق ولم يعطيه النار؟ هنا يقول فالعقاب حينئذ عقاب على ترك لا ما لا مقتضي لإيجاده. أنا كيف في هذه الحالة تعاقبني على ترك دعاء عند رؤية الهلال مع أنك لم تعطيني شيء يحقق للدعاء، لم تعطيني آلية ووسيلة لتحقيق الدعاء، فتعاقبني على الترك، هذا يكون قبيحا، وهو قبيح. أما الجواب فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله. أحسن الله إليكم. الأسبوع القادم امتحاناتنا.